الأخوة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وعلى درجته وعلماء المسلمين وجزاهم الله خيرا عن أمة الإسلام، وأسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم على ضربهم وعلى نهجهم حتى نلقاه. لازال حديثنا في تفسير سورة الأنعام، قد وقفنا عند قول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون وتضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامة البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة في المهامه البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة، فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كقوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه الآية، وقوله: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الآية، وقوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.
نعم، هذا الحال الذي يكون الخلق فيه مفتقرين إلى الله عاجزين عن النجاة، فحينئذ تنقطع بهم السبل وتنقطع بهم العلائق، ولا أحد ينجيهم إلا هو سبحانه وتعالى. فهل حينئذ يدعون هبلا أو يدعون اللات أو يدعون منات أو يدعون العزة؟ إنهم يعلمون أن كل هؤلاء لا يحصل منهم النجاة، وعليه حينئذ يقولون يا الله، ويدعون الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، مخلصين له التوجه، مخلصين له القصد، لأنهم يعلمون أن آلهتهم المعبودة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفعهم حينئذ. والسؤال الذي يتوجه إليهم بمحض العقل والنظر: إذا كان إلهكم الرب سبحانه الخالق هو الذي ينجيكم في هذا المقام وفي هذا الحال وحده، لا الأنداد ولا الأصنام، فعلى ما تعبدونهم من دون الله؟ كما قال الرجل: أعبد سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. ستة يتوجه إليه ويشرك بالله عز وجل معهم، حتى إذا كان قد وقع به الضر ووقع به ما وقع دعا الله عز وجل كما قال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا موج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين ما دعوا الأنداد. طيب أليس الرب عز وجل الذي نجاكم في ظلمات البر والبحر وكذا هو الذي يستحق العبادة وأن هذه الأنداد لا تستحق العبادة لأنها لا تنفع ولا تضر لأنها لا تسمع ولا تبصر لأنها غير قادرة على إنجائكم فهذا يدل على أن المشركين قامت عليهم الحجج النقلية السمعية والحجج النظرية العقلية أيضا قامت عليهم الحجج هذا وقد استبعدوا أن يفرض الله عز وجل بالعبادة مع أنه سبحانه وتعالى الجدير فقال الحافظ ابن كثير يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم ليس فقط ممتنا هنا المقام ليس فقط الامتنان بل المقام إقامة حجة أيضا على المشركين يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم ومقيما الشاهد العقلية النظرية على التوحيد وضحض الشرك ورده قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي الحائرين الواقعين في المهامه البرية حين ينقطعون عن الخلائق ينتظرون موتا من الذي ينجيهم وفي اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة وظنوا أنه لا ينجيهم من ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فيا ترى حينئذ يقولون هبل منات اللات العزة أبدا يقولون رب العالمين يا الله فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إليه وحينئذ ينجيهم الله والسؤال الذي يطرح نفسه على ما ينجيهم الله سبحانه وتعالى ويستجيب دعاءهم ومعلوم أن الله إنما يستجيب الدعاء بتوافر الشروط وانتفاء الموانع وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحديث الصحيح فالرجل الذي يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له هذا مشرك ما هو ليس أكلا الحرام فقط هذا مشرك كيف استجاب الله عز وجل له نقول الاستجابة إما أن تكون على وجه إكرام وإما أن تكون على وجه إقامة حجة فالله عز وجل قد استجاب لكم حتى تعلموا أنه هو الذي ينجي وأنه بيده مقاليد كل شيء وأنه لا ينجيكم سواه فهل حبثتم من نجاكم هل أفرطتم من نجاكم لا ولهذا قال سبحانه فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون إذا هم مشركون عادوا إلى الشرك مرة ثانية وإلى هذا أشار العلامة والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في قاعدته الرابعة أنهم فرقوا بين حال الرخاء وبين حال الشدة ففي الشدة يفردون الله عز وجل بالعبادة وفي الرخاء يشركون بالله عز وجل فشركهم إنما كان في ماذا في الرخاء دون الشدة أما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة يعني أغلظ شركا كما قال بأن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن هؤلاء إنما كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة فالذي ينجيهم هنا هو الذي ينجيهم هناك لكن يعبدون ستة آلهة في الأرض وواحدا في السماء من تعد لرغبتي ورغبتك ورهبتك وكذا قال الذي في السماء هذا الذي في السماء يعدونه ويسألون الله سبحانه وتعالى ولهذا فالشرك ودعوة غيره معه ليس دعوة الند وحده ليس دعوة الند وحده دون الله لا وإنما يدعو مع الله غيره فالشرك أن تجعل الله عز وجل ندا شريكا تصرف له العبادة كما تصرفها
لله سبحانه وتعالى، وليس باللازم كل مفردات العبادة، يعني ليس باللازم أن يكون منك كل مفردات العبادة، فالدعاء والصلاة وغير ذلك، إنما إذا وقع شيء من العبادة وصرف شيء من عبادة غير الله سبحانه وتعالى كان شركا، سواء صرفت الصلاة أو صرفت الدعاء أو صرفت الاستغاثة أو صرفت الاستعاذة أو صرفت الاستعانة فما لا يقدر عليها إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة، ليس باللازم في إلحاقك بطائفة ما أن تجتمع فيك كل خصال الطائفة، ليس يقاس على السنة، نحن نقول في السني هو من إذا اجتمعت فيه خصال السنة ماذا؟ كلها. فمتى يكون الرجل من أهل السنة؟ متى يكون الرجل من أهل السنة؟ الجواب إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. طب متى يكون الرجل من أهل البدعة؟ إذا اجتمعت فيه خصال البدعة كلها، قد يقول قائل اجعلوا هذه مثل تلك، فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. فهل كذلك يكون أيضا من أهل البدعة إذا اجتمعت فيه خصال البدعة كلها؟ لا، إذا خالف شيئا منه بعد إقامة الحجة عليه. ولهذا انتبهوا في خروج الرجل من السنة، إن خروج الرجل من السنة لا يقيد بمخالفة أصل، وإن الحكم على الرجل بالسنة يتقيد بالأصل إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، لأن السنة إيمان بالله، السنة إيمان بالملائكة، السنة إيمان بالكتب، السنة إيمان بالرسل، السنة إيمان باليوم الآخر، السنة إيمان بالقدر، السنة معاملة حكام، السنة معاملة صحابة، السنة معاملة أهل بدع وأهواء، السنة أمر بمعروف عن المنكر، السنة تربية، السنة خلق، السنة وهكذا. فمتى يكون الرجل من أهل السنة؟ ها؟ متى يا إخواني؟ إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، يكون الرجل من السنة إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. طيب ومتى يكون الرجل من أهل البدع؟ متى يكون الرجل من البدع؟ ها قول يا أحمد، راسب يا أحمد، راسب يا أحمد، راسب يا عجوز، راسب أحمد يقول إذا خالف أصلا واحدا منه، صحيح هذا الجواب؟ طب إذا ما خالف أصلا، إذا خالف في فرع وقامت حجة عليه، يكون هذا مبتدعا ولا سلفيا سنيا؟ ها؟ ولهذا نقول يكون الرجل من أهل البدع إذا خالف شيئا منها، خالف شيئا من السنة بعد إقامة الحجة عليه. رجل مصر على تسبيح معين، على صوم معين، على صلاة معينة محدثة، وأنت قلت له لا تفعل هذا فأصر على هذا الأمر، يكون ماذا؟ يكون مبتدعا، يكون مبتدعا. يبقى إذن يكون الرجل مبتدعا إذا خالف شيئا منها. نعم بعض العلماء قد يذكرون من باب التوسع مثلا وزيادة مفردات إذا خالف أصلا منها، لا شك إذا خالف شيئا من الفروع وقد قامت الحجة فإنه يبدع، فكيف إذا خالف أصلا؟ يبقى من باب أولى، مش يعني إذا خالف أصلا إجابة خاطئة، الإجابة الخاطئة أن تقصر الجواب على ذلك. لكن حينما تقول إذا خالف شيئا منها بعد إقامة الحجة، هنا صار عندك ضابطان، الضابط الأول إذا خالف شيئا منها، والشيء هذا إذا خالف شيئا يعم الأصل وغير، يبقى إجابتك جامعة إذا خالف شيئا منها، إذن تعلق ذلك بأصل أو غير أصل، هذه واحدة. الأمر الثاني بعد إقامة الحج، ليه؟ لأنه قد يخالف شيئا في السنة وهو جاهل بها، فلا يكون مبتدعا، وإنما يكون قال بدعة أو فعل بدعة، لكن ليس كل من قال بدعة أو فعل بدعة يكون مبتدعا. ولهذا نقول إذا خالف شيئا منها، إذا خالف شيئا منها بعد إقامة الحجة عليه، ونقول بعد إقامة الحج، ما نقول بعد العلم بها، لأن ليس كل الشروط العلم وليس كل الموانع الجهل. بعد إقامة حج أي بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، يبقى متى يخرج الرجل من السنة؟ إذا خالف شيئا من السنة، خالف شيئا منه بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه. فلهذا إمام مسجد مصر على بدعة معينة في الصلاة وإحداث معين في الصلاة، نقول هذا الرجل بعد إقامة الحجة عليه يكون مبتدعا في الأذان، في صيام معين، أي بدعة سواء كانت اعتقادية أو تعبدية أو عملية. ولهذا يا أحمد لما نقول إذا خالف أصلا من أصول السنة، يبقى احنا الآن حصرنا البدعة في الاعتقاد، حصرنا بدعة في الاعتقاد إذا قلنا خالف أصلا. فتكون البدعة قد حصرت فين؟ في الاعتقاد. لكن البدع منها ما تعلق بالاعتقاد، ومنها تعلق بالعبادة، ومنها ما تعلق بالمعاملة وهكذا. يبقى إذن البدعة تتعدى ذلك، فكل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مبتدعا إذا قامت الحجة عليه، إذا قامت الحجة عليه. نعم. فلهذا فالذي ينجيهم في البر وظلماته والبحر ولججه هو الذي ينجيهم في حال الرخاء، فعلام تشركون بالله عز وجل، أليس هذا من جحود حق الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. نعم.
وقال في هذه الآية الكريمة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة، أي جهرا وسرا، لئن أنجانا أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين. أي بعدها قال الله: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أي بعد إنجائه إياكم، كقوله في سورة سبحان: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما
نعم. قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى في قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر إلى أن قال قل الله ينجيكم، قال وظلمات البر والبحر شدائدها، والعرب تقول اليوم الذي تلقى فيه شدة يوم مظلم، في ظلمات البر والبحر يعني الشدائد، والعرب تقول لليوم الذي تلقى فيه ده يوم مظلم، حتى إنهم يقولون يوم ذو كواكب، أي قد اشتدت الظلمة حتى صار كالليل، يوم ذو كواكب. قال تدعونه تضرعا أي مظهرين الضراعة، وشدة الفقر إلى الشيء والحاجة. وخفية قرأ عاصم إلى حفصا وخفية بكسر الخاء، وكذلك في الأعراف وقرأ البقون بضم الخاء، وهما لغتان. قال الفراء وفيها لغة أخرى بالواو ولا تصلح في القراءة، خفوة خفوة، ومعنى الكلام أنكم تدعونه في أنفسكم كما تدعونه ظاهرا، لئن أنجيتنا، كذلك قرأ ابن كثير ونافع ابن عمرو وأبو عمرو لئن أنجيتنا، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي لئن أنجانا بألف لمكان الغيبة في قول تدعونه، وكان حمزة والكسائي وخلف يميلون الجيم، يعني أنجينا. قوله تعالى من هذه يعني في أي شدة وقعتم، قلتم لئن أنجيتنا من هذه، قال ابن عباس والشاكرون ها هنا المؤمنون، وكانت قريش تسافر البر والبحر، فإذا ضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين فأنجاهم، فأما الكرب فهو الغم الذي يأخذ بالنفس ومنه اشتقت الكربة. نعم.
كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله.
بهذا تبين لك ظلمات البر والبحر، ظلمات البر والبحر. هذا يكون بالليل، يعني هل هو خاص بالليل؟ لا، إنما هو شدة البر هي ضياعك في الطريق والمهامه البرية التي تهلك فيها ولا تدري أين تذهب، والبحر تلاطم أمواجه، فالظلمة تعود إلى الشدة في ظلمات البر والبحر، وليس فقط في ليل البر وليل البحر، وإنما المراد الشدائد. المراد شريبة في ظلمات البر والبحر أي الشدائد. والعرب تقول اليوم الذي تلقى فيه شدة هذا يوم مظلم، هذا يوم مظلم. هذا اللي احنا بنقول يا اخواني دائما، يعني من نوع العلم فعلا الانسان يحتاج اليه، يعني من اخص علوم اللغة الانسان يعرف دلالة الكلمة هذه عند العرب، دلالة الكلمة هذه عند العرب. نعم.
ربكم الذي
ما يتعلق بها تفسير، يعني في ظلمات البر والبحر، هل هذا الأمر خاص بيوم بليل مظلم في البر أو بليلة مظلمة في البحر؟ يعني ما معنى مظلم؟ فالمظلم يطلق هنا على اليوم الشديد، كما قد تطلق الظلمات أيضا على الجهالات، يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم.
ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه.
أن يقال العرب تضع اللفظ هذه لسياق كذا ثم تنتقل إلى غيره بما يقال المجاز، وهذا أصل معترك المجاز، أنهم يدعون أن العرب وضعت هذه الأصول كذا ثم انتقلت منها إلى أشياء أخرى، وبالتالي يكون هذا من باب المجاز. فالحقيقة في هذه اللفظة وضعها في كذا، والمجاز نقلها من هذا الوضع الأصيل عند العرب إلى غيره، فيسمون هذا النقل ماذا؟ يسمونه مجازا، وهذا أصل المعترك، وهو ما لا يمكن الجزم به لقائله ولا القطع به لقائله. كون العرب قد اجتمعوا على وضع هذه اللفظة لهذا المعنى ذك في الأصل ثم انتقاله إلى غيره، هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل بتة ولو بقيت ألف سنة. العرب ما اجتمعوا أصلا على أن يضعوا ألفاظا يصطلحون عليها لهذا المعنى ثم ينقلونها إلى غيره. العرب ما قالوا، العرب تكلموا بهذا، العرب قالوا أسد في هذا الحي المفترس، وقالوا محمد أسد. العرب قالوا هنا أسد وقالوا هنا أسد. من الذي قالك بأن العرب أخذت الأسد من الحيوان المفترس لتجعله على الإنسان هنا فيكون هذا باب المجازي والنقل؟ من الذي قال لك هذا؟ هل هذا ثبت في لغة العرب؟ هذا ما ثبت. العرب استعملت هذا فيكون حقيقة في هذا، والعرب استعملت هذا فيكون حقيقة في هذا. العرب أشارت إلى حيوان مفترس فقالت هذا أسد، العرب أشارت إلى محمد حال دخوله فقالت أقبل الأسد. هذه حقيقة وهذه حقيقة، ولهذا ما قال واحد إذا دخل محمد فقال لا واحد هذا أسد، أنهم يقولون بأن هذا مجاز، والأصل أن الأسد لا يوضع لهذا. إنما كل هذه أصول العرب استعملت، هذه عين، حينما تكون العين عين ماء فيستقي لنا الماء من هذه العين، والعرب هي التي تقول بيننا عين فأرسل عينا يعني جاسوسا، والعرب هي التي تقول هذا عين الشيء، والعرب هي التي تقول أبصرت بعيني. العرب تقول هذا، كلها حقائق استعملها العرب. هذا تحكم أن تقول الأصل في وضع العين أنها للعين المبصرة ثم إنها تنتقل من هذا إلى إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ولهذا العرب إنما تكلمت بالحقائق، استعمال العرب، العرب استعملت هنا واستعملت هنا واستعملت هنا واستعملت إيه واستعملت هنا، فتكون فيكون كل موضع استعمله العرب فإنما هو حقيقة في هذا الباب، وإنما هو حقيقة في هذا الباب. هناك ارتباط بين اللفظ وبين الواقع، ما في إشكالية، ما في إشكالية، يخرج من الظلمات إلى النور. فما وجه إطلاق الظلمات على الشرك، إطلاق الظلمات على المعاصي، إطلاق الظلمات على المخالفات أو البدع، ما وجه إطلاق ذلك؟ لأنها لا تنير طريقا، لأنها لا تهدي حائرا، لأنها لا توضح سبيلا، فهذا لا إشكال، هذا وجه ذلك ولا إشكال فيه. لكن أن العرب استعملت هذا اللفظ في كذا ثم نقلته إلى غيره، هذا لا دليل عليه. وكأن العرب اصطلحوا على هذا الشيء فتكون اللغة هذه اصطلاحية ثم نقلوها إلى شيء آخر، هذا لا يعرف في لغة العرب. وبالإضافة إلى أن المجاز عند القائلين به هو ما صح نفيه، وهذا يؤدي إلى إبطال أخبار وإبطال أمور جزم بها في القرآن، لا سيما ما تعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمن قائل بأن المجاز في اللغة والقرآن، ومن قائل بأن المجاز ليس في اللغة ولا في القرآن، ومن قائل بأن المجاز إنما يكون في اللغة ولا يكون في القرآن. والمقطوع به المجزوم الذي لا يصح سواه، وعليه أئمة السلف وأئمة اللغة، انتبهوا، عليه أئمة السلف وأئمة اللغة أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، بل العرب هكذا تكلمت، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه كلها في مواضعها إنما توضح ما وضعت له من دلالات تكون حقائق بهذا الاعتبار. لكن قد يأتي الإشكالية في عدم التفريق بين دلالة إفرادية وبين دلالة تركيبية. نعم،
كقوله في سورة سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في
البحر. فمثلا قد يقول قائل طيب يعني هذا الحيوان المفترس أشير إليه أقول هذا أسد، هذا أسد، لكن محمد ما أعرف أقول هذا أسد، هذا أسد مثلا كباب تعريف، لكن إذا أردت شجاعته وإبراز شجاعته أقول ماذا؟ أقول هذا أسد، لكن هو في نفسي ليس أسدا، هو في نفسه ليس أسدا. نقول الكلام في الدلالة وليس في طبيعة ماذا؟ وليس في طبيعة المعين، هذا فأر، هذا أسد، هذا شخص، هذا كذا، الكلام في الدلالات. فحينما أقول هذا أسد أنت تفهم شيئا واحدا، لأن الحقيقة هي ما أدت هذا المفهوم الواحد، ليس مفهومين أحدهما أقرب من الآخر، لا، فأبتعد عن الأقرب إلى الأبعد قرينة، لا، وإنما عندي هذه الدلالة واحدة. فحينما أريد أن أبين شجاعة محمد فأقول هذا أسد، فالكل لا يفهم إلا دلالة واحدة، وهو أن هذا معناه أنه شجاع وغير ذلك. فهي حقيقة في ما وضعت له، ولا تسمى مجازا، لا سيما وأنك تعلم أن المجاز هذا ما تكلم به العرب الأقحاح ولا تكلم به أئمة السلف إلا على الوجه الذي فيه ماذا؟ من مجاز اللغة، من مجاز اللغة، أي مما تجيزه اللغة. حتى المصنفات التي صنفت في مجاز القرآن فإنما المراد بذلك ماذا؟ المراد بذلك مجاز اللغة. ولهذا بعض إخواننا أرسل كلاما أظنه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقد بسط، أو واحد ينقل عنه، وقد بسط رحمه الله تعالى الكلام على ذلك في الرسالة المدنية عن شيخ الإسلام يعني، وأوضح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا بالنسبة للباري سبحانه، كلام في صفات الباري فرع عن الكلام في الذات، يعني إذا قيل كيف سوف أقول كيف هو، يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، إثبات وجود لا إثبات كيفية، فأنت تثبت ذاتا، كيفيتها ماذا؟ هذه مفوضة عند الله، لكننا نعلم معاني أسماء وصفاته، معاني أسمائه وصفاته. فيقول فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فالقول في الصفات القول في ذلك، فإذا قيل كيف استوى، هذا الكلام في الصفات بقى كيف استوى، فقل كيف هو، يعني كيف ذاته. إذن الكلام في الصفات كالكلام في ذات يحتدى حده. وقال رحمه الله في بعض فتاويه لعله ينقل هذا عن شيخ الإسلام، نحن نقول، لأن الأصل ما أوضح عن هذا كلام من، هنفترض أنه كلام أي أحد، شيخ الإسلام ولا غيره يعني. نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، أو بالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل. أتي يا محمد شوف أي عبارة من هذه العبارات عشان نشوف هذا كلام مين. نعم، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، اكتب هذه، والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيره من أئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم المواد وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. والمنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز. هذا الكلام لو كان هو صدر من شيخ الإسلام فلا إشكال، شيخ الإسلام ينفي المجاز وهذه كتبه ورسائله. والمراد هنا ماذا؟ المراد ما قاله، قال نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، يعني من مجاز اللغة مما تجيزه اللغة، وبالتأويل الجاري على نهج السبيل. صحيح، فنحن ما نمنع التأويل، إنما نمنع التحريف، ونحن ما نمنع ما جاز في اللغة وما أجازته اللغة، إنما نمنع مجازا على خلاف اللغة، نمنع مجازا يصل به صاحبه إلى التحريف، نمنع مجازا بالمفهوم الذي عند المجازيين وهو ما صح نفيه أو اعتقاد أن العرب إنما وضعت هذا لأصل كذا ثم نقلته لكذا وغير ذلك مما أحدثته المحرفة وأهل البدع، كما أحدثت غير ذلك من القواعد طارة الحديثية وطارة العقدية وغير ذلك، من قوله مثلا لا يؤخذ بأخبار الآحاد في العقائد، هو ليس لأنه قد سبقهم أئمة بذلك، لا أحمد قال هذا ولا ابن المديني قال هذا إن أخبار الأحد لا يؤخذ بها في العقائد، وإنما اخترعوا هذه القاعدة، وهي قاعدة عدم الأخذ بأخبار الأحد في العقائد إبطالا لدلالة هذه النصوص التي تواجه معتقدهم الفاسد. كذلك أصحاب المجاز اخترعوا قاعدة المجاز هذه ردا، لماذا؟ ردا للنصوص الدالة على الصفات بحقيقتها، وفي هذا رد عليهم. فإذا جئت لهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلقه، قالوا هذه من مجاز من المجاز. والمراد باليد القدرة، فإن لغة العرب في أن اليد القدرة وينقلك إلى معنى آخر، وإنما أراد بذلك إبطال هذا. فالمجاز الذي أبطلوا به هذا هو المجاز المنفي، ولهذا قال هنا وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوا من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسم الإيه؟ المواد. ليس يعني حسم المواد أن يكون جائز، بس هذا من باب حسم المادة، يعني أي أين يكون المجاز بمفهوم المجازيين جائز لكنهم حسموا المادة. لا، ليس يجوز على الإطلاق. فغاية هذا الكلام وحاصله أن المجاز، أن المجاز في إطلاق هذا الإطلاق على قسمين. القسم الأول أن تريد بالمجاز أي من مجاز اللغة، مثل ما قال أحمد، أي مما هو جائز في لغة العرب. وهذا يعود إلى الجائز والجواز، أي جائز في لغة العرب أن تقول هذا يوم مظلم، جائز في لغة العرب هذا أن تقول هذا يوم مظلم، يبقى هذا جائز في لغة العرب. هذا من مجاز ماذا؟ من مجاز لغة، أي مما جاز في لغة العرب، ليس المجاز الاصطلاحي. بارك الله فيكم. ولهذا سبحان الله هؤلاء إذا اعتقدوا شيئا بحثوا وأتوا بدقائق الكلام حتى يلبسوا به ويتركوا محكم الكلام، يتركوا شيخ الإسلام ويتركوا ابن القيم أكثر من نص على أن هذا المجاز طاغوت تجاوز هؤلاء به حده، وأنه ما قال بذلك إمام سلفي ولا إمام لغوي، ولهذا ليس في المسألة اختلاف وانحكي فيها أقوال. ارجع إلى أصحاب الأقاويل يتبين لك رد تلك الأقاويل. ليس بينهم إمام، ليس بينهم الخليل ابن أحمد إذا أردنا اللغة، ليس بينهم سيبويه إذا أردنا اللغة، ليس بينهم الفراء والزجاج، ليس بينهم أساطين اللغة هذه أبدا، ما بينهم هذا. وليس بينهم أئمة السلف، ليس بينهم أحمد، ليس بينهم مالك، ليس بينهم الشافعي، ليس بينهم الزهري، ليس بينهم هؤلاء، إنما يذكرون عن جملة من الناس من قائل بأنه لا يوجد في اللغة إنما يوجد في لا يوجد في القرآن إنما يوجد في اللغة، ومن قائل لا يوجد في القرآن واللغة. وأبحاث كثيرة بقى الواحد بيطلع يعني كم كبير جدا، ولو أراحوا المسلمين ورجعوا إلى السبيل، يا أخي الله كرمك أنت عايز تقول مجاز، هات لنا أئمة سلف وأئمة لغة وخلاص، خلص المسألة، تشغلنا بقى وتجلد وأوجه وكذا وتأتي بكلمات مشتبهة وتقول مجاز، خلاص هات لنا المجاز واحد، حدد المجاز اللي أنت تريد أن تبحث، هو من مجاز لغة ولا المجاز عند الإصطلاحين اللي هو ما صحنا فيه هو كذا، حدد أي مجاز تريده. أدا واحد، اثنين، هات أئمة لغة قال وهات أئمة سنة قال بس وخلاص. إن حددت المجاز هذا وقالوا أئمة سلف وأئمة اللغة خلاص وجب السمع والطاعة، لا يتقدم بين يدي أئمة السلف وأئمة اللغة، إنما كل واحد يروح يبحث لرسالة الدكتوراه ولا يبحث لماجستير ويقعد يخترع ويأتي من هنا وهنا ويقسم الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز والمجاز بالزيادة والمجاز بالحذف والمجاز بالنقل ويأتي بأشياء في النصوص ويعتبرها مجاز، جعلوا أصابعهم في أذنهم يؤذى مجاز لأنه غير معقول أن الأصبع تكون كلها في كذا، في أفواههم يؤذى مجاز، كذا يؤذى مجاز، أنت بدر يؤذى مجاز، أنت أسد يؤذى مجاز، كل شيء مجاز. قول يا أخي أريح نفسك من كل هذا، ونحن نأتيك واسأل القرية والمعنى، واسأل أهل القرية، صحيح فعلا واسأل القرية يعني معنى واسأل أهل القرية، لكن هذا حقيقة في وضعه، في وضعه الفلاح عندنا بيقول كده، الفلاح اللي ليس لا عربي ولا شيء، راحت العربية خلاص، كان زمان كل من نطق بشيء هذا عربي قبل تحريف اللسان، ما كان عندهم واحد متعلم واحد عامي، كل ينطق بالعربية سليقة. من أراد التعلم العربية خذ الولد الصغير ويرميه في قبيلة وتعال خذه بعد سنتين عرف لغة القوم، كل ما ينطق بالعربي هذا هذه لغة، هذه عربية، هذا سياق عربي، فما في أحد. العام بقى عندنا ليس العربي هو اللي بيقول لك اطلع اسأل العربيات المعدية دي، أي واحد ما أحد يفهم دي مجاز. والمعنى اسأل أهل أصحاب السيارات، ما تسأل السيارات، هي معروفة أنا. إذن هذا الوضع نفسه حقيقة، اسأل السيارات المعدية دي، اسأل السيارات. فهذا وضع يفهم منه حقيقة واحدة، فهات هذا المجاز، حدد مرادك المفهوم الأول. متى تكلمة مجاز أحمد يقول هذا المجاز اللغة بس، يبقى إذن أحمد قال بالمجاز، لا، حدد المجاز المراد بحث ما معناه. ولهذا تحديد الصورة قبل الحكم من أهم الأمور في الفواصل التي ترتب عليها الأحكام. أهم الأمور في الفواصل التي تترتب عليه الأحكام حدد، يعني حدد. كما أقرأ بحثا في مسألة الإيمان لواحد جيب الأصناف بل تخرج من النار وكذا إلى أن وصل إليه، واستدل على هذا بعض عبارات، يعني بعض عبارات إنه هذا خرج بكلمة لا إله، بكلمة التوحيد مع التوحيد، وليس له عمل، وليس له عمل. نصوص واضحة بعد أدنى 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 ذرة من إيمان وكذا، يبقى خرج ماذا؟ خرج بالكلمة، وخرج بماذا؟ بأصل التوحيد، ولم يكن هناك عمل. هلا عجيب، لم يكن هناك عمل، نفي هذا العمل. لم يكن هناك يعني عمل بالقلب، ما عند عمل قلبي، ما عند إخلاص، ما عند إخبات، ما عند إنابة، ما عند كذا. أنت قلت كلمة التوحيد مع الكلمة لا إله إلا الله مع إيه؟ مع التوحيد، يعني ما عنده عمل. هيقولك لا، أصل لازم التوحيد يعني أعمال القلوب، وأنه لازم أعمال القلوب أعمال الجوارح. ما احنا بنقول هذا لنورطك في هذا التوريط، يعني أنت عندك الظاهر، الظاهر خلاص بعد أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان هيخرج الله أقواما بقى آخرين ما عندهم أدنى أدنى أدنى، يبقى كفار. هيكون عندك بقى أن هؤلاء، لأن اللي ما عنده أدنى، يعني إذا قصدت أنت إن ما عنده إيمان، لأن بعد الأدنى أدنى أدنى خلاص ما عاد عنده إيمان، إذا ما عنده إيمان يبقى كافر. لابد يكون عنده إيمان، لا يخرج من النار ويدخل الجنة إلى من كان عنده إيمان. وما الإيمان؟ قول وعمل، إثبت لي إيمانا بقول وعمل. لكن قد يكون عمل الجوارح غير موجود لأمر من الأمور تذكرنا لكم، بجهلي بالعمل، قبل فرضية العمل، بغير ذلك من هذه الأمور. لكن أن تؤصل لهذا، حتى تأصل إذن يكون تأصل لكفر، يعني معنى ذلك أنه أخرجت من النار بلا إيمان. هيقول عنده توحيد، التوحيد إيمان، كيف في فرق بين التوحيد والإيمان؟ ما التوحيد والإيمان؟ في توحيد بلا إيمان؟ ما في توحيد بلا إيمان، ولا إيمان بلا قول وعمل، إلا في الحالات التي كما قلنا قصدنا بها هذا عمل الجوارح، لما عمل القلب هذا معك، معك من أول كلمة التوحيد تقولها معتقدا، يبقى لازم عمل قلبي مع القول. ما في، ما يتصور، ما يتصور. ولهذا عمل القلب هذا لا ينفك لحظة أبدا. ومن هنا كان الكلام في أصل العمل في أعمال القلوب يختلف عن الكلام في أصل العمل المتعلق بعمل الجوارح. أعمال الجوارح تقول أصلها ماذا؟ لابد من وجود أصل، ألا وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أعمال القلوب أي أصل كل عمل من أعمال القلوب، لابد يوجد أصل محبة، أصل خوف، أصل رجاء، أصل الإخلاص، أصل الإنابة. إنما أعمال الجوارح يكفي من ذلك ماذا؟ أصل أعمال الجوارح، إلا ما اختلفوا فيه في كفر المباني الأربع، الأربعة، هل يكفر بترك الصلاة أو الصلاة مع الزكاة أو الصوم كذلك أو الحج. لكن لابد من أصل العمل، ألا وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. فتسويد الصفحات بكثرة الكلام لا داعي له. حدد المناط الذي تريد أن تبحثه، المناط ما هو الذي تريد أن تبحثه، ثم أطلب له بعد ذلك كلام السلف. إن كانت المسألة مسألة تتعلق بلغة مثل مسألتنا مسألة المجاز، يبقى لابد أن تستدعي أئمة اللغة إن كانت وأئمة السلف، لأن البحث لغوي شرعي تعلق بهذا وذاك، لأنهم توصلوا بالمجاز إلى إبطال ماذا؟ الدلالات. يبقى لابد هنا أن تستدعي بحث في بحثك ماذا؟ لغة أئمة اللغة وأئمة السلف. فمن الذي قال أئمة السنة وأئمة اللغة بالمجاز بالمفهوم الذي أنتم عليه؟ وحينئذ نستريح، وحينئذ نستريح. ولا ينبغي أن نتصدر شيئا إلا بعد السلف. أريح شيء، أريح قاعدة، تريد أن تعلم شيئا للأمة اختصر، علمهم ما عليه السلف، علمهم ما عليه السلف واختصر، اختصر ما تشغلنا، تشغل الأمة وتكون جماعات وطوائف. هو الإخوان إيه يا إخواني إلا فكرة بنا؟ رجل قاعد مع نفسه طلع فكرة بقى الجماعة وبقى الطائفة وبقى الطائفة وبقى 70 سنة 80 سنة إلى الآن إخوان ويفسد في الأرض. هو يعني التكفير إيه يا إخوان؟ ما هو فكرة رجل. الإرجاء إيه؟ فكرة رجل. الاعتزال إيه؟ فكرة رجل. التجاهم إيه؟ فكرة رجل. لو طلب لفكرته، لو طلب لما يقوله دليلا من كلام السلف لاسترحنا لاسترحنا. ولهذا أنت تتكلم في الأسماء والصفات بما عليه سلف الأمة، تنقل كلام السلف في القدر في أي مسألة من مسائل. لما تقول بائن من خلقه بتقول هكذا قال السلف. لما تقول الرحمن العرش بذاته بذاته ما جرؤنا نقول بذاته، مع أنه بذاته هو المعنى. ولو لم يقل السلف الرحمن العرش بذاته فهو ده معنى موجود. ما للرحمن العرش بماذا؟ بصفاته دون ذاته. الرحمن على العرش السواء، والرحمن ذات وصفة. الرحمن ذات وصفة كما الخالق ذات وصفة كما القدير ذات وصفة. يبقى حينما أقول الرحمن على العرش السواء يعني بذاته وصفاته، فهذا لا إشكال فيه، ما أضفته جديدا من جهة المعنى. لكن من جهة اللفظ لما وضع سلفه بذاته ردا على من أثبت العلو بالصفة دون الذات، يبقى تابعته أنا السلف. فبائن من خلقه أكذا قال السلف، هل قال كذا؟ ولهذا أنا بقف عندي ألفاظ مثل الحد ومثل المكان ومثل كذا، بقف أتحرى كلام السلف. أجد بعض السلف يقول بالحد وبعض السلف ينفي الحد، ودول سلف ودول سلف. نعم دول أحبابنا، دول أئمتنا. طب أئمتنا قالوا بإثبات حد وأئمتنا قالوا بنفي حد، هل ده من باب التناقض أو من باب التضاد؟ يبقى سلف قالوا حد وسلف أنكروا حد. هنا أطلب الإيه؟ التصور. أطلب التصور. الحد الذي نفاه السلف ما هو؟ والحد الذي أثبته السلف ما هو؟ وإذا تبين لي الحد المثبت والحد المنفي، إذا لا خلاف، إذا لا خلاف بين السلف في هذا، يبقى تصور المسألة مبحوثة. إيه الحد؟ ما المراد بالحد؟ حد مخلوق، حد معلوم، ولا حد غير مخلوق؟ حد لا يحل الله به شيء من مخلوقاته، حد حده الله عز وجل لنفسه لما قال الرحمن العرش استوى. نعم هذه حدود ما أخبر الله به عز وجل عن نفسه، إنما حد مخلوق جهة من جهة المعنى. ماذا تريد بالجهة؟ جسم من جهة المعنى، ماذا تريد بالجسمية؟ لكن هناك أشياء أقف عند المعنى فأقبل معنى صحيحا وأرد معنى بطينا لكن لا أثبت اللفظ، وهناك ما قد أقبل فيه اللفظ مثل الحد كده. كل هذا ليه؟ لأنني تبع فيها للسلف. ولهذا لا أسلم يا إخواني بارك الله فيكم من أن تطلب لفهمك فهم السلف. أنا على استعداد أنزل ميدان لو السلف على هذا، أنا على استعداد أعمل حزب من الصباح لو السلف على هذا وسبقني. أقول يا أخي أنا كونت حزب كما كونه الألباني في الشام، ومقبل في اليمن، وابن باز في السعودية، أنا ورأه الأئمة. وقد استدلوا على ذلك بحالي أحمد وابن معين وابن المدينة ما كانوا حزبا، بحال ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير لما كونوا، بحال ابن عبد الوهاب لما كونوا. لست بدعا من هؤلاء يا أخي، أنت تنكر علي إيه؟ لو كان كذلك، لكن أنت نزل ميدان لبا، لكن أنت كونت حزب كحال من؟ أقول عد وراي، كحال حسن البن، عد وراي، كحال سيد قد، عد ورايا، كحل شكر مصطفى، حل عمر عبد الرحمن، حل. وهل هؤلاء حالهم ينجي؟ إذا اطلب من سبقك. إذا أنت يا برهامي لو اختصرت على الأمة من سبقك لاسترح. أنت الآن تكون حزبا سلفيا، من الذي سبقك في تكوين حزب سلفي في العالم كله؟ أصل عندنا الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، فلابد أن نكون جماعة وحزبا يقوم بفروض الكفايات وإن شاء الله كان الحاكم اللي في الشام عند الألباني كان يحكم بما أنزل الله ولا كان نصيري؟ والحاكم اللي كان في الأردن والحاكم اللي كان في مشارق الأرض المغربية اللي فيها علماء السنة كانوا بيحكموا بماذا؟ ألا يسعك يا برهان ما وسعهم؟ ألا ترح الأمة وترح الشباب حينما أنزل إلى ميدان من سبقني تاريخ بأكمله؟ ما نزل الميدان وقضى مظاهرة عالم واحد ما قضى مظاهرة، لا ده جعلوا عمر قائد مظاهرات. والله عمر لما أسلم قال بس تعالى وعمل صفين وطلع وقال اللي يجي ادي مظاهرة. النبي لما قال للرجل اللي بيؤذيه جاره اخرج متاعك في الطريق يلا عشان الناس تسب الرجل، بقت مظاهرة، طلع متاعه في الطريق، تصوروا ده الصحابة بقوا خوارج، الصحابة بقوا اصحاب مظاهرات، الصحابة بقوا معتزلة، الصحابة بقوا صوفية. انت يا صوفي لا بتهتز لما يذكر الله، قال اسأله جبل احد. فهمتوها؟ اسألوا جبل احد. انت جاي تسألني انا بهتز ليه لما الله بيذكر؟ اما يذكر الله اهتز، ده الجبل ما قدرش، الجبل خرج عليه نبي وصديق وشهيدان اهتز. يبقى لما يخرج عليه النبي وابو بكر وعمر وعثمان ويهتز، يبقى انا اهتز لما بيذكر الله. اسألوا الجبل تسألون انا. كل واحد أخذ لنفسه أصلا يعتمد عليه. أين فهم السلف؟ أكان السلف يهتزون؟ أبدا. يبقى كل خير في اتباع من سلف. أكان الأئمة يقودون مظاهرات؟ أبدا. يبقى الخير في اتباع السلف. أكان السلف يخرجون على السلاطين؟ أبدا. يبقى الخير في اتباع السلف. يبقى اطلب لخطوتك، اطلب لكلمتك فهم السلف، اطلب لخطوتك، اطلب لكلمتك، لا والله بل اطلب لنيتك، بل اطلب لإرادتك فهم السلف، وإن لم يطلع على إرادتك أحد. ولهذا لا يجوز اعتقاد وإن لم أتكلم. اعتقاد ابطال ولاية الحاكم المسلم. فإذا بت ليلة وليس في عنقي وليس في قلبي بيعة لهذا، فمت من ليلتي مت ميتة جاهلية. اطلب لاعتقادك، اطلب لمرادك فهم السلف، اطلب لاعتقادك فهم السلف. ما ينبغي ان تعتقد إلا ما اعتقده السلف. فكل من حدث لو حدث بما عليه السلف لصرحنا. فأنا الآن هآتي أقول للناس ما في مجاز، في مجاز، يبقى أطلب كلام السلف وضع الكلام المحكم. حينما آتي أقول مثلا لا نقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول أبو العباس ابن تيمية، يبقى نجيب كلام العلماء. لما آتي أقول بأننا لا نذكر الأحكام أحكام الأحاديث وغيرها عن المنابر، قال العلماء. لما آتي أقول علماء الحديث لم يتقنوا قواعدهم بخلاف الفقهاء، ما عندهم القواعد المتقنة إنما حفاظ، يبقى من سبقني. كل مسألة أتكلم بها أقول من سبقني من سبقني من سبقني من سبقني، وأصدر العلماء بين يدي، لأنني لست بشيء. أنا المجاز لي اضطرارا لا اختيارا نقل كلام العلماء وربط الأمة بكلامهم. فكيف أنحي أنا كلام العلماء وأتصدر أنا الأمة بنفسي وحدي؟ نعم هو نفسه. هذا كلام القاسمي. طب الحمد لله يعني ما هو كلام شيخ الإسلام. نعم أخي حدد بارك الله فيك، لا تزد في الكلام. أنا بتكلم في النقل الذي أنا ذكرته، ده كلام شيخ الإسلام؟ هو أنا بسألك أنا عن كلام شيخ الإسلام لو نقله ما يكوش من هاضم كلام شيخ الإسلام؟ احنا عايزين نتكلم، احنا في بنتكلم احنا في قاعده عرفيه. انا بتكلم نقل محدد المنقول، هذا هو ده كلام شيخ الاسلام. هات كلام القاسم، يبقى خلاص دي البحث مطلوب يا شراقي. احنا عرف عرفيا نقول اصل كلام شيخ الاسلام له كلام في مجاز اللغه. ما انا بقول ايه؟ ما انا بقول ان احمد بيقول مجاز اللغه والشيخ الاسلام ناقل. احنا بنتكلم عن العباره دي، افهم بقى. ده انت بتاع شبابيك بقالك 100 سنه. نعم قول يا ابني، نتكلم عن العبارة دي عشان نختصر. نعم.
قال القاسمي في محاسن التأويل قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه: واعلم أن من المتأخرين من يقول إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وإن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. انتهى. وقد بسط رحمه الله الكلام على ذلك في الرسالة المدنية، وأوضح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وقال رحمه الله في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله.
يعني هو بينقل عن شيخ الإسلام. هذا الكلام بقى فين في كلام شيخ الإسلام؟ هذا لا يوجد في كلام شيخ الإسلام. الأول يطلب هذا في كلام شيخ الإسلام، لأنه ممكن هو ينقل بفهمه هو لكلام شيخ الإسلام، يكون هو ناقل بفهمه هو لكلام شيخ الإسلام وليس بمنصوص كلام شيخ الإسلام، ولهذا حصلت الرقة في الطرح. وإن كان حتى اللي بينقله بالمعنى حمله على ما ذكرته أنا مما تجيزه اللغة والتأويل الذي تجيزه اللغة ما في إشكال، لكن ولو فشيخ الإسلام قد حبك هذا الباب من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، يبقى هذا يحتاج إبحاثه. هذا هل هذا النقل موجود في كلام شيخ الإسلام نصه أم لا؟ أيوة أحمد اللي هو مين قال إيه؟ لا قول أنت. ها أيوة مبحث، قول الضمن هذا، هات العبارات الموجودة قل. خلاص اقرأنا دي، هات اللي بعدها. بعدها ماشي. ايه اذا الكلام هذا مش موجود؟ انت يعني جبت الكلام الاول، الكلام الاول ما محل مشكله. اللي هو إنما هو الكلام الثاني. كما قلنا حتى لو وجد هذا من كلام شيخ الإسلام لا إشكال، حتى لو وجد من كلام شيخ الإسلام هذا ما في إشكال، لكن التعبير عن المسألة يحتاج بكلام شيخ الإسلام، يحتاج نص كلام شيخ الإسلام. ليه؟ لأنهم هم في هذا النقل لهم عبارات ممكن أن يشتبهوا بها ويلبسوا بها، ويقول لك شوف شيخ الإسلام مالوش خصومة مع كلمة المجاز، مالوش خصومة مع المجاز، وفيه توسط بين من يرد وبين من يقبل. أنت تقصد إيه مالوش خصومة مع المجاز؟ مع المجاز المحدث ولا مع المجاز الذي تجيزه اللغة؟ شيخ الإسلام ليس خصومة مع ماذا؟ إن قصدت مع المجاز المحدث المحدث فشيخ الإسلام قال ولا يوجد إمام من أئمة السلف ولا من أئمة اللغة قال به. شيخ الإسلام ابن القيم من قال بأنه طاغوت، فكيف لا تكون خصومة شيخ الإسلام معه؟ ولهذا شيخ الإسلام لا تفتح بابه في المجاز، لأن في الحقيقة هو أقوى من تكلم وبسط الكلام، لأنه طبعا من المتأخرين، وقد أطال أهل البدع ذيول الكلام في مسألة المجاز، لهذا ونسفها نسفا. فشيخ الإسلام لا دخل لك به، شيخ الإسلام اسكت. هذا يعني يعجبني من وجه يعني في مسائل، يعني مثلا لما جمع ياسر برامي بيبحث مسألة الإيمان، فراح وضع لك أكثر من 20 نقل على عدم كفر تارك العام، أكثر من 20 نقل وكثير. في واحد بقى بيبحث المسألة هذه مسألة الإيمان وإن برضو لا يرى كفر تارك العام، لكن قال إيه؟ قال يا جماعة بكل صراحة شيخ الإسلام يرى كفر تارك العام، فدعونا من شيخ الإسلام، لا شيخ الإسلام يرى كفر تارك العام. هو بقى بيناقش عدم كفر تارك العام، لكن نقول شيخ الإسلام كذا. هذا واحد. اثنين، أحد برضو الباحثين في مسألة العذر بالجهل، طبعا اللي بيعذر اللي لا يعذر بيحاول، جاب نقولات لابن عبد الوهاب رحمه الله انه هو لا يعذر، نقولات. احد الباحثين قال يا جماعة نقول بكل صراحة ابن عبد الوهاب يعذر، فشوفوا بقى ايه شيء اخر. هو لا يرى العذر، لكن ابن عبد الوهاب لا يعذر، لا يعذر معه يعذر. يعني يعجبني من هذا الباب لحظة الانصاف دي، انت بتلوع نق ايه؟ يعني ابن تيمية اوعى تذكر سيرة ابن تيمية في المجلس دي خالص، يعني خلي ابن تيمية بعيد، وابدأ بقى مثلا انت حر، لكن كلام ما تأثر بأشعرة، لكن ما تفتح باب ابن تيمية في المجاز، لا تفتح باب ابن تيمية في المجاز، لا تفتح باب ابن تيمية في كفر ترك عمل، لا تفتح باب ابن تيمية في هذا، لا تفتح بابا. زي اللي بينقل لي لسه امس بقرا برضو الواحد في اول امس في الايمان جاب محمد ناصر المروزي لا يرى كفر ترك عمل، لا يرى كفر ترك عمل، ده هو من نقل اجماع في كفر ترك صلاه، كفر ترك صلاه يبقى كفر ترك عمل. طبعا احنا المساله ليست هذه مرتبطه بتلك، لكن هو هذا مذهبه. نعم ايه محمد العسكر عندي الفتوى اللي قال هذه اللي منقول عن قاسمي. طب اعطاه هذه، هذا كلام في المصطلحات. اي نعم في رسالة هذه
مصطلحات في كتب العقائد.
اي نعم.
قال وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال ومع أنني لم أهتدي إلى هذه الفتوى في مظانها من المطبوع من مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه، فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي وجودها في كتابات الشيخ مطلقة، بيد أني مطمئن غير مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك لما يلي: أولا أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل مما كتب في حياته كلها.
يعني بقول احتمالية ممكن تكون من كلام، لأن بقى المطبوع هنبعد عن اللي المهم. إحنا عندنا كلام شيخ الإسلام ما يحتاج إلى مزيد عليه في إبطال المجاز، هذا ما. وحتى الفتوى هذه كما قلنا لا إشكال فيها أصلا. إيه الإشكالية؟ ما فيها إشكال شيخ الإسلام، حتى لو أن هذه منسوبة شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام، فالكلام فيها كما أوضحت لكم هذا لا إشكال فيه البتة. وشيخ الإسلام أو يعني منسوب إلى شيخ الإسلام أوضح هذا بعبارة يعني واحدة ذكرها رحمه الله تعالى في أول كلام، يقول رحمه الله نحن نقول بالمجاز الذي قام دليل، وفي أحد يعارض في هذا يا إخوان، وبالتأويل الجاري على نهج السبيل. وفي إشكالية في هذا؟ بس ما في إشكالية في هذا. نعم نعم نعم، هات بقى نص كلام، هات بقى كده، ادخل بقى محمد شراك. ماشي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
شيخ خطرك محمد دي. نعم.
فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة.
هذا شيخ الإسلام، ده اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. ها؟
لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.
خلاص، شيء ما تكلم به القرون الثلاثة المفضلة، شيء ما تكلم به أساطين اللغة وأساطين السلف، شيء محدث لم يكن من قبل، يبقى يطرح، خصوصا وقد عرفنا قصده. هل ممكن تتأول أنت لمن يقول بأن خبر الأحاد لا يؤخذ به في باب العقائد، ممكن تتأول أنت يعني هذا لهم، وتأتي مثلا ممكن تتبع عبارة أن خبر مثلا الأحاد يفيد الظن مثلا عند بعض العلماء، حتى ما يوجد من هذه الكلمة عند بعض العلماء لا يركب عليه إيه يا مجاهد؟ إن أخبار أحد لا أخبار في باب الاعتقاد حتى، فدي مسألة ودي مسألة. ما أحد قال من أئمة السلف بأن أخبار الأحد لا أخبار في باب الاعتقاد، إذ الاعتقاد يطلب له ماذا؟ القطع واليقين. حتى لو وجدت أنت هذه العبارة فليس دليلا على القعدة. نعم.
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز،
شوف أول من عرف، يكفيك هذا بس ايضا، يعني عندك الواحد الاول عصور السلف ما تكلمت، الثاني ما يوجد امام سلفي ولا امام لغوي، طب الثالث بقى ان تعرف ولادة هذه المسألة، وهذا الاصطلاح الحادث، ولادته من اهل السنة ولا ولادته منين؟ انما هم الجهمية والمعتزلة على رأسهم الجبائي. نعم.
وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز،
أيوة ها،
ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية
بس.
ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يكن ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.
وهنا يقول الغالب أنه كذا، ابن القيم يجزم أنه من المعتزلة والجهمية، أول من أحدثه معتزلة الجهمية، فشيء ولادته معتزلة الجهمية نكبنا ننسبه إلى السلف؟ إخواني المسألة ليست سهلة، بارك الله فيكم، ليست المسألة سهلة يا إخواني. يا سلفيون احذروا الإحداث في المصطلحات، احذروا التوسع، احذروا التوسع، لا تعطوا بطاقات إجازة لحرف نبتعد به عن السلف. يا إخواني لو الواحد نطق بحرف ما يدل عن السلف فلجهله، فلجهله بمعنى السلف وليس لتقعيده انه يجوز ان يخرج عن السلف بحرف حرف. انا اقول انا قاعد اقول لك بقى امس سمعت اول امس سمعت اول امس سمعت مصطلح الصوفية 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 مصطلح الصوفية لا ينفى مطلق. طبعا اللي بيقول الذي يقول هذا الكلام ولعل يعني اعلق بس تعليق يكون مركز بنقولات لكن يعني هذه الى ان اعلق يقول كده مقطع بعنوان مصطلح الصوفية ليس مردودا مطلقا او نحو هذا. هو بيقول يا اخواني انبه تنبيه مصطلح الصوفية ليس مردودا مطلق والله 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 هو بيتكلم كده مصطلح الصوفية. قلت اللحظة هذا يقول شيخ الاسلام قال فهو بيقول مصطلح الصوفية ليس مردودا مطلقا شيخ الاسلام قال ما انا عارف هو ما اصل ما في اي مدخل لهذا الفهم الا شيخ الاسلام قال قال في الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. فالإشكالية ليس في مصطلح الصوفية. مصطلح الصوفية أول كان يطلق على الزهاد وكذا ثم صار يطلق على حركة مبتدعة وهو إلى آخره تمام. فلهذا الإطلاق إذا كان على طريقة الأول أدى شيخ الإسلام قال ومع طريقة المتأخرين لا. هل يا ترى شيخ الإسلام إذ يقول هذا يصبح هذا المصطلح مصطلحا سلفيا؟ فالشيخ هذا أدخله في المصطلحات الجائزة السلفية إذا كان يراد بذلك الزهد يراد بذلك ورع يراد بذلك تعبد. إنما المردود لما صار ماذا اصطلاحا حادثا على هذا الفكر المحرف يعني كأن الصوفية كالسني لما اخذ مفهوم اهل السنة والجماعة المتلفظ به انا بقى اللي بقول يعني المتلفظ به في عصور السلف لما اخذه الاشاعرة والماتريدية فاحذر لا ترد مصطلح اهل السنة والجماعة لانه استعملوا الاشاعرة والماتريدية وقالوا هما طائفتان أهل السنة جماعة طائفتان إلى شعر الماتريدية فإن هذا المصطلح معروف عند السلف. صح هذا الكلام صحيح هذا الكلام صحيح أن مصطلح أهل السنة والجماعة هذا مصطلح القرون المفضلة لكن وضعه الأشاعرة الماتريدية عنوانا عليه هذا اللي أفصل أنا. أما مصطلح صوفية لم يتكلم به أهل القرون الثلاثة المفضلة هذا المصطلح سبحان الله لكل مصطلح حتى حادث تجد له ولادة لغوية ولادة إنما المصطلح ده حتى أصحابه في حيرة في اشتقاقه حتى يعني هم عاجزون مضطربون في اشتقاقه اشتقاق الصوفية هم صف ولا من الصفاء ولا من الصفة ولا من صوفيا بمعنى الحكمة هم اصلا محتارون مضطربون في نفس المصطلح مش من اشتقاقه. في هند مصطلح سلف استعمله السلف احتاروا في اشتقاقه او في دلالاته. انا عندي سنة ما عندي صوفية انا عندي زهد ما عندي صوفية انا عندي ورع ما عندي صوفية. طيب الشيخ هذا والاخ هذا لما يا مجاهد يدخل المصطلح ده في التقسيم يبقى باعتبار مقبول وباعتبار مردود. انت كطالب اخذت الجواز ده اخذ جواز بضابط اخذ جواز بضابط هيأتي من بعده ويضع الجواز ويرفع الضابط. من الذي ادخل المصطلح هذا في حد الجواز؟ ولهذا احنا يا اخواني ذكرنا لكم من قبل مع جلالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع جلالة شيخ الإسلام نطالب شيخ الإسلام أن يأتي بماذا؟ بدليل على هذا المصطلح لما بيقول الصوفية منهم ومنه إنما أو يقال مثلا صوفية أهل السنة ولا صوفية كذا. لا صوفية أهل السنة زي موجات أهل السنة زي أشعرة أهل السنة اعطتني بطاقة تصريح في هذا، اعطيني بطاقة تصريح في مرجئة أهل السنة وشعر أهل السنة، ويبقى بقى معتزلة السنة وخوارج أهل السنة، يبقى لأن بقى المصطلح اللي نحطه على خوارج بتوعنا دول، يبقى دول خوارج أهل السنة. أيوة تمام كده، مش خوارج ذو الخويصرة اللي نزلوا الميادين دول وهم بيقولوا كل خير في اتباع سلف، يبقى وجدنا لهم مصطلحا ألا وهو خوارج أهل السنة. أهم مش أهل السنة ولا خوارج برضو، لهم خوارج على عقيدة ذي الخويصرة، ولهم أهل السنة على عقيدة أحمد. يبقى ده المصطلح المنصف بقى، يبقى ده المصطلح ليه المنصف، هنسميهم خوارج أهل السنة. كلمة كده جميلة كده، لا احنا أبعدناهم عن أهل السنة ولا احنا أعطيناهم أهل السنة، فلا أعطيناهم مطلقا المصطلح ولا نزعنا عنهم ها؟ لا ما أعطيناهم السنة مطلقا ولا نزعنا عنهم مطلق السنة. صح يا أحمد؟ أرأيتم خطورة المسألة؟ ولهذا أنا بتكلم معكم في الحاجات دي، أنا بديكم كل جديد عشان أنظف أول بأول. خلي بالكم خلي بالكم، أنا بديلكم كل جديد، أنا ما أقدرش يعني إيه، لازم كده ننظف أول حاجة أول بأول كده أول بأول، لأن الباب المنتسبون للسلف اللي فيهم فتح باب الخوارج وبقوا خوارج، واللي فيهم فتح باب المعتزلة وبقوا معتزلة، تمام، واللي فيهم فتح باب التعامل مع أهل البدع ونفتح الطرق. اليوم اليوم في فتح جديد، ما هو؟ نسبة أشياء إلى السلف هم منها براء. أما أسمع مقطع ان ابن تيمية ممن يقوم بالمجاز، لما هسمع مقطع ان الصوفية لها اطلاقا ليست مزمومة مطلقا، لما هسمع مصطلح يبقى انتبه مبارك الله فيكم. فهنا يفتح الباب في احداث مصطلحات، ونحن نوقن يقينا جازما أنه لا مصطلح أجوف بل لكل مصطلح معنى، وإذا كان حرف من جهة المصطلح أحدث فاعلم أنه يقابله معنى أحدث. الألفاظ والمصطلحات يا أخواني لا توجد بلا معاني، فلما أقول أنا إنه الصوفية هذه الصوفية هذه لا تذم مطلقا بل فيها تفصيل، معناه ان المعنى نفسه هيدخل معنى باطل في هذا الامر، وخروج عن السلف في هذا الحد، فكل مصطلح هيحدث هيقابله معنى يحدث، وباب يفتح، وعليه لابد من سد هذا الامر اولا باول، لابد ان نسد هذا الامر اولا بقى. مهما كان القائل بقى، لو قالها فوزان، لو قال ابن باز، لو قال الالباني، لو قال فلان، مثل ما قال الشيخ الالباني رحمه الله الاعمال الصالحه شرط كمال، لا، الاعمال الصالحه ليست شرط كمال في الايمان، الاعمال الصالحه جزء من الايمان، ركن في الايمان، بس نعبر عن هذا نعبر عن هذا. قالوا طيب ما انتوا نفس المساله برضه، ما هو مش انتوا فرقه جنس العمل، جبتوا لنا جنس عمل، خلاص ما هو نفس المساله، ما انتوا احدثتوا جنس العمل. نقول انتم احدثتم انكار جنس العمل، انتوا اللي احدثتم انكار جنس العمل، وليس اهل السنه هم الذين احدثوا لفظ جنس العمل معبر به عن اصل العمل. لكن انت لا تتصور جنس عمل او تريد ان تقيد بتقييد معين، قيد، ما في اشكال. مثل ما نقول اليوم على السلفيين إذا قالوا نسبة العلو لله، أشر إلى كلمة علو صفات علو ذات، لأن هناك أشعر بيقولوا نسبة العلو لله لكن يقصدون علو الصفات. هناك من الأشعر من يثبت الرؤية، يثبتون الرؤية لكن نص تنص معهم، إذا سمعت الأشعار يقول نسبة الرؤية قل الرؤية إلى الرب سبحانه وتعالى الذي على العرش استوى أو إلى ماذا، إذا به يقول إلى غير جه، لأنه عنده الله ليس في جهة العلو وعنده أدلة على الرؤية، فماذا قال؟ قال نثبت الرؤية بناء على الأدلة إلى غير جهة بناء على عقله الذي ينفع أن يكون الله في جهة العلو، فهو يقول نثبت الرؤية. ولهذا الأشاعرة ما تجلس معه يقول لك لا لا احنا مثلكم تمام، نثبت الرؤية لله عز وجل ونثبت علو الله سبحانه وتعالى ونثبت الكلام لله. تقول ايه ذا؟ يبقى السلف ضللونا. انتم أشعر اكيد؟ اه والله ده احنا أشعر ابا عن جد عن اب جد عن ومن على، بس احنا بندرس طول عمرنا ان انتم بتنفوا الكلام وانتم بتنفوا العلو الرحمن عرش السماء وانتم بتنفوا، مش انتم بتردوا حديث اين الله في السماء؟ انت فكرت ان احنا بنثبت العلو اللي هو في السماء على العرش سواء؟ لا، احنا بنثبت علو الصفات يعني علو قدر وشأن. احنا فكرنا بقى لا ده مش العلو بتاعك، ده بتاع المجسمة بتاع الحنبلة، ده بتاع الحنبلة، هم احتروا في اهل السنة. الاشارة يقولك حنبلة، مش يقولك مداخل، المداخل دي خاصة بالحزبين اللي هم بتوع الميادين، هم اللي طلعوا مداخل. طب والاشارة طلعوا ايه؟ حنبلة. طب والصوفية طلعوا ايه؟ وهابي. كل واحد بيطلع المصطلح اللي بيؤلمه، اللي بيؤلمه بيطلع له مصطلح. فاللي هينشر وهابية مين؟ مش الحزبين دو؟ لا، الصوفي. واللي هينشر الحنبلة مين؟ الأشاعرة. واللي هينشر المداخلة مين؟ الحزبيون. ولا ده ما تلاقيش واحد يقولك مدخلي إلا دول، وعنهم أخذ. من الذي أحدث المداخلة دول؟ يبقى وحيد، يبقى أحمد النقيب، يبقى المجموعة دي التي أحدثت إيه؟ كلمة المداخلة، اتفقوا على كلمة المداخلة دي، فانتشر المصطلح عن طريقه. والوهابية طبعا ده قديم منذ أن كان أن حصل صراع من الصوفية لابن عبد الوهاب. ولهذا رجع كده اعتقاد الرازيين تجد هذه في الخاتمة. فالمرجئ هيصفك بالخروج خوارج، والخارجي هيقول لك انت مرجئ، النصيبي هيقول لك انت خارجي، والخارجي يقول لك انت نصيبي. يبقى هنا المصطلح على حسب ايه هذا. فاذا كل قوم احدثوا من المصطلحات ايه؟ ما يناسب معتقدهم، ما يناسب معتقدهم. يبقى معركة المصطلحات هذه لا يسمح بها، ما يسمح. قال العلماء كذا، قول من هم العلماء؟ أحدهم إخوانكم سمعوني مقطع، بعض الناس يقول الكلام في نواب السلطان، في نواب السلطان يقول اختلف علماؤنا في هذا، علماؤنا كذا اختلفوا هذا، اختلفوا. أنا جعلت الكلام في نواب السلطان مسألة خلافية؟ والعلماء قالوا، من العلماء هؤلاء؟ سمي لنا العلماء، وما أدلة العلماء؟ واخدين بالكم يا إخوان؟ يبقى لابد من تحديد هذه المسائل، لأن المتكلم بها إيه؟ المتكلم بها وناس منسبون المنهج السلفي، ويظن بهم أنهم إنما يتكلمون بمنهج السلف، ومن هنا الطالب سيتلقى مثل هذا. أحد إخوانكم جاي من عمرة، شوفوا بقول لكم كل الأشياء دي عشان تاخدوا بالكم، جاي من عمرة، فأحد المشايخ بيسأل عندنا شيخ الجماعات، وسؤال في الأحزاب والجماعات وكذا، قال سألوا الشيخ فلان عندكم. ألا هو دي مسائل الشيخ فلان؟ هو انت بتسأل عن ابراهيم الشيخ مثلا، يبقى اسأل مثلا هشام البيلي، هو اللي اضرب ابراهيم الشيخ؟ ده انا بسألك عن حكم جماعات والفتن اللي بتحصل في مصر وكذا، ده جواب عام. طب ما احنا بنفتي في السعودية، ها ما احنا بنفتي في واقع السعودية، ما بنقولش سلوا الفوزان عن سلمان وصفر، بنقول سلمان وصفر على الضلال قالوا كذا 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 كذا، بنقول الحازم، بنقول حج ما انتظرناش فوزاه، ما انتظرناش هذا، ما الجماعات والطائف لا تنتظر واقع اهل البلد، الجماعات والطوائف لا تنتظر اهل البلد، الجماعات والطوائف فيها فتوى من اكتر من 1400 سنة، وجدت في موريتانيا، وجدت في مدغشقر، وجدت في جزر القمر، وجدت في جنوب افريقيا، وجدت في ادغال افريقيا، الجماعات باطل. قال النبي لحذيفة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجر. انت جاي لك مصر مهلهل، جاي لك مصر طالع من 100,000 طريق، جاي لك مصري مرت به ثورتين، جاي لك مصري عمال الأحزاب لواحة للبشر، هناك يقدوم يمين شوية شمال شوية تحت شوية فوق شوية، يبقى يا ابني اعتزل تلك الفرقة كلها ولو انت عض على أصل، يا ابني الزم السنة والجماعة، يا ابني اسمع أكبر العلم، انت مصري، أسأل الله أن ينجي أهل مصر، أسأل الله أن يحفظكم يا أهل مصر، لكن يا ولدي احذر، مصر هذه ولادة، مصر هذه في هذه الأفكار قادتها كثيرا، يا ابني مصر هذا الإخوان الأول منها، يا ابني مصر هذا التكفير الخارجي اللي وهكذا، احذر، الزم السنة، اعتزل تلك الفرقة كلها. طب جاءك من موريتانيا بتقول له هذا الكلام، جاءك من الصومال بتقول له هذا الكلام، ما في حاجة اسأل فلان عنكم، فلان عن فلان ماشي، اسأل فلان هو أضربيه مثلا، لكن حينما يكون السؤال عام يبقى ما يقال اسأل. فاليوم الكلام في نواب السلطان مسألة خلافية، الكلام في حكام دول آخرين بات مسألة خلافية، الصوفية بقى منها ومنها، المجاز المحدث بقى شيخ الإسلام عليه له قول في هذا، يبقى سيخترق هذا المنهج عبر هذه المصحات التي ماذا؟ التي هي من إنشاء جماعة من طلاب العلم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، لما قال ثم أنتم تشركون عقبه بقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت.
نقف عند قل هو القادر، وقوله قل هو القادر، لا السنة الخلال. طيب ماذا قال؟ انتبهوا لهذا الأثر يا أخواني، هذا الأثر خلاصة عملية لما ذكرنا، احذر حرفا زائدا عن فهم السلف. شوف، وهؤلاء عند مشايخ كبار. نعم ماذا قال؟
الأصل عند شيخ الإسلام في التسعينية، وهذا الفرق
اللي القصة مش عند خلال، هات القصة كمل. نعم،
ساق بسنده في السنة لأبي بكر الخلال عن صالح قال تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي أنه يقول
تناهى
إلي،
نعم
تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي،
تناهى إلى أحمد، يعني وصل إلى أحمد أن أبا طالب، وهذا من أخذ على أحمد، يحكي عن أحمد أنه قال
لفظي بالقرآن غير مخلوق.
تمام، نقل عن أحمد أنه يقول، أحمد يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، وصل الكلمة هذه لأحمد، لفظ بالقرآن مخلوق؟ لا، لفظ بالقرآن غير مخلوق.
قال صالح فأخبرت أبي بذلك، فقال من أخبرك؟ قلت فلان، قال ابعث إلى أبي طالب، فوجهت إليه فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق.
أنا هذا الطالب وهذا الشيخ، فالإمام بيقول له أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق. انتبهوا، هذه قصة جميلة، أحسنت يا شراك، هذه أذهبت سيئتك الأولى. انتبهوا، أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق. شوفوا بقى يا أخواني، ممكن يكون إنسان فاضل لكن يعبر بفهمه عن شيخي فينسب إليه ما لم يقل. شوفوا ماذا قال أبو طالب، ها،
وغضب وجعل يرعد، فقال قرأت عليك،
يعني أنا قلت لك هذا، فقال أبو طالب ها قرأت
عليك قل هو الله أحد، فقلت لي ليس هذا بمخلوق.
انتبهتم؟ من أين أتت اللفظة إليه؟ تعبير أبي طالب ليس لفظ أحمد. قال أنا يا إمام أنا قرأت عليك قل هو الله أحد ها؟
فقلت لي ليس هذا بمخلوق.
فقلت لي ليس هذا بمخلوق. خلي بالك ليس هذا بمخلوق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد. فقلت لي يا إمام ليس هذا بمخلوق. فأنا كتبت عنك بأنه أحمد بيقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. شوف بقى النقلة اللي ما تفطن إليها أبو طالب. أحمد يقول أنا قلت لك هذا. فقال يا إمام أنا قرأت عليك قل هو الله أحد. فقلت لي ليس هذا بمخلوق. ليس هذا بمخلوق.
قال له لما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق.
فرق كبير بين ليس هذا بمخلوق ليس القرآن بمخلوق ليس كلام ربي بمخلوق وبين لفظي. من الذي جاء لفظي؟ ده أحمد حارب قوما أطلقوا عليهم اللفظية. من هم اللفظية؟ الذين يقولون لفظ القرآن مخلوق. وإنما هي من كيد الجهمية. لما قالوا أول القرآن مخلوق وقف أئمة السلف حوروا. عارف فيروس كورونا لما بيقولك تحور إلى كذا أو محوروا. حوروها إيه؟ لفظ بالقرآن مخلوق. لفظي. تمسكوا يقولك أنا قصد لفظي يعني اللي هو لفظي أنا المنسوب إلي مش كلام أنا أي تلفظي. تلفظي الذي هو فعلي هذا مخلوق. طب ولئن تركته؟ قال لفظ مخلوق يعني القرآن مخلوق. وقوم واقفة قالوا لا نقول ومخلوق ولا غير مخلوق. فجهمية قولية قالوا بالقرآن مخلوق وجهمية قالوا لفظ بالقرآن مخلوق وجهمية توقفوا. وأيضا مما حوروه قولهم الإيمان مخلوق وقصدوا به الإيمان مخلوق القرآن لأن القرآن من الإيمان وتلاوته من الإيمان فقصدوا بذلك. فأبو طالب لا ليس جهمين ولا شيء بس عبر فهم. لما أحمد قال له لما قرأ يقول واحد وقال هذا ليس مخلوق فهم إيه عادي. فأحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. نعم.
قال له لما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم.
وبلغني أنك وضعت هذا في كتاب. تلك النسبة إلى إيه؟ في كتاب وأرسلت به إلى قوم. ها.
فإن كان في كتابك فمحه أشد المحو.
إن كان في كتابك فمحه أشد المحو. لا تنسبه إلي هذا قول باطل. ها.
واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني
واكتب إلى القوم الذين كتبت إليه أرسل كتابا إليه أني
لم أقل هذا.
أني لم أقل هذا إنفي. ها.
وغضب وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل لك. فجعل فوران يعتذر إليه. فعاد أبو طالب وذكر أنه حك ذلك من كتابه وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله.
الله أكبر. هو هذا اللي احنا بنقول. هذا اللي احنا نقول الانسان ولو كان فاضلا ها قد ينسب الى السلف ما لم يقولوا. يبقى انتبه لهذه المسألة. فكم في الامة مثل ابي طالب. هذا مع ايه؟ معنا بنقول على منهج السلف وبنقول انما اوتوا من قبل التوسع ومن قبل كذا. الشاهد شوف كيف انتقلت إلى أبي طالب لما بيقول أنا قلت هذا وصار يشدد عليه أحمد. أنا قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق. قال يا إمام شوف بقى عذره يعني يا إمام أنا قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت لي هذا غير مخلوق. وفرق بين هذا غير مخلوق وبين لفظ بالقرآن غير مخلوق. هذا غير مخلوق القرآن غير مخلوق. هذا كلام ربي غير مخلوق بخلاف لفظي. ولهذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لا هذا ولا ذاك، لا تتكلم باللفظية هذه، لكن قل القرآن كلام الله غير مخلوق. فلا نقول. أما من جهة المعنى بنستفصل، أنت ماذا تريد يا قائل لفظ القرآن مخلوق؟ هل تريد التلفظ الذي هو فعلك، ولا تريد الملفوظ الذي هو القرآن؟ تريد التلفظ الذي هو فعلك، فأفعالنا مخلوق، أفعال العباد. ولهذا البخاري عنوان لكتابه بإيه؟ البخاري ما قال لفظ بالقرآن مخلوق أبدا، عنوان جزء في خلق أفعال العباد، جزء في خلق أفعال العباد. يبقى أفعال العباد مخلوقة وليس لفظ بالقرآن مخلوق. ولهذا نقول يا إخواني هذا هو الواجب علينا. أنا قد يحصل مني جهل بشيء عند السلف، قد أقول مثلا شيء لا لم يقوله السلف، ما هو بالقصد أن تنسب إلى السلف ما لم يقوله، لكن لجهل منك. فكون الطالب قد يقول شيئا يجهله شيء، وكونه يقول شيئا يقعد له شيء آخر، شيء آخر. فالواجب لا سيما وإنما السلفي اليوم هو السلفي النقل، احنا ما عندنا ابن تيمية ولا عندنا احمد، احنا اليوم احسن الموجود يا اخواني من يحسن النقل، وعليه خير لي ان احدد وظيفتي ورتبتي. انا جلست على المكتب هذا بوظيفة ايه؟ يبقى بوظيفة ناقل. جيد، ايه المطلوب في الوظيفة ديت؟ المطلوب انك انت تنظر من سبق وتنقل عن من سبق ولا تتجاوز. حاضر، سمعا وطاعة. لا اخذ بما ان السلف قالوا اذا كذا واتوسع، لا، حسب ما عليه السلف. انا ساعلمكم اليوم ان لفظ الصوف هذه ليست مذمومة باطلاق، بل كذا صحيح ان الاخ اللي بيذكره بيقول قال شيخ الاسلام، هو مشكور لما بيقول قال شيخ الاسلام، لكن هو ما يدري محل كلام شيخ الاسلام وهل يقبل او يرد، ولو قالوا ابن القيم ولو قالوا فلان اصل هذا ما هو، وهل المراد هذا مراد يمرر؟ يبقى صوفية أهل السنة، ما السنة؟ سئل مالك رحمه الله تعالى عن ذلك فقال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة، ما يصلح صوفية أهل السنة، أشعرة أهل السنة، مرجئة أهل السنة. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.